ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء.
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأبدأها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يعرب عن أمله بالتوصل لاتفاق نووي جيد في مفاوضات فيينا قريبا. المقاومة الإسلامية في لبنان تطلق طائرة مسيرة داخل الأراضي الفلسطينية والاحتلال يفشل في إسقاطها. وانفجاران شديدان في مدينة لوغانسك شرق أوكرانيا أحدهما يستهدف خطا لأنابيب النفط. وإلى التفاصيل أهلا بكم. أعرب وزير الخارجية الإيراني عن أمله بالتوصل لاتفاق نووي جيد في مفاوضات فيينا في القريب العاجل. وفي تصريح له على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن قال حسين أمير عبد الله أننا ما زلنا نواجه بعض القضايا غير المحلولة في مفاوضات فيينا وأن الوصول لنتيجة في غضون أيام أو أسابيع قادمة رهن بأداء الغربيين داعيا جميع الأطراف للعودة لالتزاماتها وتنفيذ التوافقات الواردة في الاتفاق النووي. وأضاف أنه سيركز في لقاءاته في ميونخ بالحديث عن السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية الجديدة والقضايا الإقليمية والدولية إضافة إلى موضوع التعاون الدولي مع إيران. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان إطلاق الطائرة المسيرة حسان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت المقاومة في بيان أن الطائرة حلقت 40 دقيقة في مهمة استطلاعية امتدت على طول 70 كيلومترا في فلسطين مضيفة أنها عادت سالمة على الرغم من كل محاولات الكيان الصهيوني المتعددة والمتتالية لإسقاطها. وأضاف البيان أن الطائرة المسيرة حسان نفذت المهمة المطلوبة بنجاح ومن دون أن تؤثر في حركتها كل إجراءات الاحتلال الموجودة والمتبعة. واعترف الكيان الصهيوني بفشله في إسقاط المسيرة التي دخلت فلسطين المحتلة من لبنان. أصيب نحو 90 فلسطينيا بجروح بينهم 4 صحفيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جبل أصبيح ببلدة بيتا وبيت دجن جنوب نابلس. وذكر جمعية الهلال الأحمر أن العشرات أصيبوا اختناقا بالغاز فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني. إلى ذلك اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين ومتضامنين خرجوا في مسيرة حشدة في حي الشيخ جراح تنديدا باعتداءات الاحتلال والمستوطنين وتضامنا مع أهل الحي المحاصر. وصدحت حناجر المتظاهرين بهتافات غاضبة تدعو لحماية الشيخ جراح وأهله وصد هجمة المستوطنين والصمود في وجه الإرهاب الإسرائيلي وعدم التراجع أمام همجية المستوطنين. انفجر خط لأنابيب النفط في مدينة لوغانس التي يسيطر عليها مسلحون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا. وحسب التقارير الإعلامية فإن انفجار خط دروجبا لأنابيب النفط قد هز مدينة لوغانس مشيرة إلى أنه وقع انفجار ثان في المدينة نفسها بعد انفجار خط الأنابيب من دون أن يتم تحديد مصدره. وفي السياق قال الأمين العام لحلف الناتو أن أوروبا تشهد حاليا أكبر حشد لقوات عسكرية مع وجود نحو 150 ألف جندي روسي على الحدود الأوكرانية بحسب تقديرات الدول الغربية. إلى ذلك قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي أن الإدارة الأمريكية أعدت حزمة للعقوبات التي ستفرض على روسيا في حال غزو أوكرانيا. إلى ذلك أعلنت روسيا أنها ستجري مناورات لقواتها الاستراتيجية وخصوصا إطلاق صواريخ باليستية وكروز لاختبار جهوزية قواتها الصاروخية الاستراتيجية بحرا وبرا وجوا بموازاة التوتر الميداني الواسع على خلفية الأزمة الأوكرانية. تطورات أخرى فيما يخص الأزمة بين روسيا وأوكرانيا نتابعها من خلال التقرير التالي.
لا تزال الأزمة الأوكرانية في خضم تطورات ميدانية وسياسية أضفت عليها مزيدا من التوتر، توتر رافقه إعلان قوات الردع الروسية الاستراتيجية إجراء مناورات السبت تشمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة بغية التأكد من جاهزية وحدات الإدارة وطواقم منصات الإطلاق والسفن الحربية وحاملات الصواريخ الاستراتيجية لأداء مهامها، بالإضافة إلى تأكد من موثوقية الأسلحة التابعة للقوات الاستراتيجية النووية وغير النووية في الجيش الروسي. وستشارك في المناورات قوات تابعة للقوات الجوفضائية والمنطقة العسكرية الجنوبية وقوات الصواريخ الاستراتيجية والأسطول الشمالي وأسطول البحر الأسود في الجيش الروسي وفقا لوزارة الدفاع. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا كييف إلى تنفيذ اتفاقية مينسك وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي إن المناورات العسكرية في بيلاروسيا دفاعية ولا تهدد أحدا.
الغرب ليس مستعدا لبحث المسائل الأمنية مع روسيا بشكل جاد، وكييف ترفض بشكل قاطع تنفيذ اتفاقية مينسك. بحثوا مع الرئيس البيلاروسي التعاون الدفاعي بالتزامن مع الأنشطة المتزايدة للناتو على حدودنا.
ميدانيا حذرت الرئاسة الروسية من خطورة المستجدات الأخيرة حول منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا، بينما حذرت لوغانسك من تخطيط الجيش الأوكراني لفصلها عن دونيسك. إلى ذلك أعلنت الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك عن تحركات مقلقة للقوات الأوكرانية عند خطوط التماس، وأضافت أن كييف حشدت قوة هجومية ضخمة في دونباس وصفة الوضع بأنه خطير جدا. بموازاة التحذيرات تلك، أعلنت دونيسك عن تصديها لمحاولة مجموعتين تخريبيتين للجيش الأوكراني التسلل عبر خط التماس، ما خلف عدة قتلى من أفرادهما. في المواقف اتهمت ألمانيا روسيا بتعريض أمن أوروبا للخطر مع مطالب تعود إلى حقبة الحرب الباردة.
نريد أن نرى دليلا على انسحاب القوات الروسية بعيدا عن الحدود الأوكرانية. ندعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ومستعدون لفرض عقوبات على روسيا.
كما رفض وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تأكيدات روسيا بشأن انسحاب قواتها من المناطق الواقعة حول أوكرانيا، وقال إن بلاده ملتزمة بالدفاع عن حلفائها في حلف الأطلسي. من جهتها اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن أجواء الحرب الباردة تعود من جديد، وعبر عن قلقه من مخاطر اندلاع نزاع مسلح بسبب الأزمة الأوكرانية.
قال رئيس مجلس الدوما الروسي إن موسكو لا تريد الحرب لكنها مستعدة للدفاع عن مواطنيها في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد. وقال فياتشيسلاف فولودين إن رئيس أوكرانيا يستفز لبداية حرب كبرى وبدون دعم خارجي، من غير المرجح أن يتخذ مثل هذه الخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى اندلاع حرب في وسط أوروبا. وشدد على أن اتهامات واشنطن لروسيا هي استفزاز متعمد لتضليل المجتمع الدولي، مضيفا أنه إذا بدأت الحرب فإن أوروبا هي التي ستصبح ساحة للقتال. وأخيرا أفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بأنه مضطر لوقف حصص المساعدات الغذائية عن الملايين في اليمن. وقالت مديرة برنامج الأغذية لمنطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا كورين فلايشر إن أموال المانحين أخذة في النضوب، رغم أن اليمن يمر بأسوأ أزمة إنسانية في العالم. وأوضحت أن التمويلات التي قدمها المانحون حتى الآن لا تغطي سوى 18% من نحو ملياري دولار يحتاج إليها البرنامج لأنشطته في اليمن. ختام النشر العناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يعرب عن أمله بالتوصل لاتفاق نووي جيد في مفاوضات فيينا قريبا. المقاومة الإسلامية في لبنان تطلق طائرة مسيرة داخل الأراضي الفلسطينية والاحتلال يفشل في إسقاطها. وانفجاران شديدان في مدينة لوغانسك شرق أوكرانيا، أحدهما يستهدف خطا لأنابيب النفط. في أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أصدقائنا الشباب ورحمة الله وبركاته، وأهلا بدنياكم. دنيا الشباب في أسبوعها هذا ستتحدث عن مواقع التواصل الاجتماعي واختيار المعلومة. ما هي تجاربكم وملاحظاتكم بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف تقومون باختيار المعلومة؟ مواقع التواصل الاجتماعي واختيار المعلومة محور الحديث. أرقام هواتفنا بين أيديكم للمشاركة والمساهمة في البرنامج 2-2-01-3-7-6-2 22013678 و22013848 مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. رقمنا على الواتساب هو 00983-88-78-4050. وأيضا موقعنا على الانترنت arabicradio.net. أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا الشباب. مواقع التواصل الاجتماعي واختيار المعلومة في الواقع تعد ثورة تكنولوجيا الاتصالات السبب الرئيس في ظهور مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير على ثقافة المجتمع واقتصاده ونظرته الشاملة للعالم، كما أنها تسمح بطرح العديد من القضايا المجتمعية ومناقشتها كالقضايا الصحية والاختلافات الثقافية، العلاقات العامة وغيرها، حيث تتباين تأثيرات هذه الوسائل على المجتمعات ما بين سلبية وإيجابية، وتعزز وسائل التواصل الاجتماعي الانتاجية العلمية للمجتمعات، حيث تسمح لمجموعات من المستخدمين الذين يشتركون في نفس الاهتمامات العلمية في مجالات عدة كالصحة، السياسة، الاقتصاد وغيرها من التواصل معا لتبادل معارفهم وخبراتهم. إنها منصة إعلامية حرة تمكن الأشخاص من التعبير عن آرائهم عبرها بحرية دون تقيد بأي قوانين قمعية تمنع حرية التعبير، لكن هذه المواقع هي تقدم فائضا كبيرا جدا من المعلومات مما يستخدمها الشباب من دون أن يسعوا لتمييز صحة وسكن هذه المعلومات عبر البحث والتنقيب والتحقيق، وهذا ما يجعل الأذهان في فوضى مربكة. ما نود أن نتحدث عنه وتحديدا هذا المعنى، وبانتظار آرائكم وتجاربكم.
دنيا الشباب، آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعا في دنياكم دنيا الشباب. دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. يأتيكم برنامج دنيا الشباب مباشرة على الهواء أيام السبت والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 10:10 صباحا، فيما يعاد عليكم بثه في نفس اليوم السبت والاثنين عند الساعة 6:15 عصرا بتوقيت طهران. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
نرحب بالدكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية من سوريا. دكتورة، لو تستقرؤون لنا أهمية حضور مواقع التواصل الاجتماعي في حياة شبابنا وواقعها المرتبك في وقتنا الراهن.
أولا يسعد أوقاتكم. طبعا مواقع التواصل الاجتماعي وما تحمله من معلومات وملفات مهمة، وخاصة نحن الآن ضمن الثورة التكنولوجية، وخاصة أن الشباب هم بحاجة لأي معلومة وأي فكرة قد تأتي بهم بخصوص دراساتهم ووجودهم، وأحيانا كثير من الشباب لا يستطيعون السفر لكي يحققوا أحلامهم، أو قد يكون لديهم فكرة ما لمشروع ما ضخم، ربما عبر الانترنت وعبر مواقع التواصل الاجتماعي يستطيعون أن يأخذوا الأفكار، أن يحققوا أحلامهم مع شركات دولية أو عالمية، أو قد يحصلون على كثير من الملفات العلمية بخصوص أبحاث هم يعملون عليها، أو بخصوص دراستهم الجامعية. فنحن نعرف أن الدراسات الجامعية أو حتى الدراسة عبر المدرسة هناك كثير من المعلومات، وخاصة بفترة الكورونا عندما اعتمدت بعض الدول على مواقع التواصل الاجتماعي والتعليم عن بعد، فكان الموضوع جدا له أهمية كبيرة في حياة جميع الشباب. لكن الواقع المتردي، قد نحكي عن الواقع المتردي لمواقع التواصل الاجتماعي وكيفية استخدامها من شبابنا أو من شريحة أو قسم لا بأس به طبعا من الشباب. هناك كثير من الأشياء التي قد طبعا تصل لدرجة أن بعض الشباب أصبحوا مدمنين على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع التي طبعا ليس فيها الفائدة أو المعلومة أو الفكرة، وإنما فيها نوع من أنواع الجذب أو نوع من أنواع إضاعة الوقت، ومما يؤدي إلى كثير من المشاكل وكثير من القضايا. وقد أثرنا كثير من هذه المواضيع ضمن إطار مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي. لكن شبابنا القسم الأكبر منهم أو الفائدة الكبرى نستطيع أن نجنيها طبعا ويستطيعون أن يجنوها من مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن قسم كبير قلنا قد يأخذهم أو تأخذهم هذه المواقع إلى أماكن غير محمودة وغير مشكورة. هنا واجب المجتمع وواجب طبعا الدول بأن تكون هناك نوع من أنواع الرقابة والوعي ونشر الوعي عبر وسائل نفس التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والوسائل التربوية بالحد من إقبال الشباب على بعض الألعاب وبعض المواقع وبعض التطبيقات الآن وهي دارجة بين جيل الشباب والفتيات. يعني كيف يدخلون على بعض المواقع ويتحدثون عن حياتهم الخاصة والأمور الكثيرة التي هم يعيشونها يوميا. فالموضوع موضوع جدا يحتاج إلى الحذر، يحتاج إلى التوعية، لأننا بالوقت الذي نحن نحصل على معلومة وفكرة وفائدة كبيرة وقد تصل إلى 100% من الفوائد، لكن بالمقابل هناك نسبة وأحصائيات تأتينا بعض الأرقام التي فيها كثير من الهلع والخوف لما يدخل إليه شبابنا والأذية التي قد يصل بها، لأن بعض المواقع قد تكون هناك ألعاب تؤدي بهم إلى الموت أو إلى الانتحار أو إلى أذية شخصية لأنفسهم وأجسادهم، وهنا تقع الكارثة والويلات. فلذلك يرجى الحذر، وعلينا أن دائما نقول نريد أن نستفيد وألا نسبب الأذية لنا ولأنفسنا.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا الدكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية من سوريا.
أهلا.
نعم شكرا جزيلا للدكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية التي كانت معنا من سوريا عبر هذه المقابلة، وأشكر أيضا للزميلة شيماء غراوي على هذه المقابلة. في الواقع الحديث عن أو دائرة الحديث عن مواقع التواصل الاجتماعي دائرة واسعة جدا بسعة هذه المواقع المنتشرة في كل العالم بمختلف اللغات وبمختلف الإمكانيات والخدمات المعلوماتية وغيرها من الخدمات. لكن اسمحوا لنا في هذا البرنامج وفي هذا اللقاء لكي نتوقف عند موضوع مواقع التواصل الاجتماعي واختيار المعلومة، يعني أننا اليوم إذا أردنا أن نحصل على أي معلومة، إذا أردنا أن أو إذا كان يجول في أذهاننا سؤال معين في مختلف المجالات، في البعد الديني، في البعد السياسي، في البعد العلمي، في البعد الصحي، نعم خاصة في هذا العصر، إذا تبادر إلى ذهننا أي سؤال فربما أول شيء يتبادر إلى ذهننا أن نرجع إلى محركات في الإنترنت مثل جوجل وغيره، ونبدأ بكتابة بعض المفردات التي سترشدنا إلى معلومات. لكن يا ترى هل هذه المعلومات التي تقدمها لنا المواقع هل يمكن الوثوق عليها؟ إذن ما هي المعايير التي يمكن أن نعتمد عليها؟ في أن نحصل على المعلومة الصحيحة. إذا لديكم تجربة في هذا المجال وأكيد لديكم تجربة سواء كانت فاشلة أو كانت ناجحة فتحدثوا حولها في البرنامج، إن شاء الله نستفيد أنا والمستمع العزيز وإن شاء الله أنتم أيضا تستفيدون من هذه التجربة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حقيقة مواقع التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين، تعطي المعلومة وبنفس الوقت يعني تعطي المحتوى الغير هادف. حتى في المعلومة هناك من يستخدم المعلومة لفعل الخير أو لي أو يستخدمها استخدامها الصحيح، وهناك من يستخدمها بغير محض. هذا الموضوع بالنسبة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، نعم موجودة المعلومات، أنا شخصيا استفدت الكثير بكل الجوانب، سواء معلومات إعلامية، معلومات صحية، معلومات يعني بكل الجوانب، رياضية، ثقافية، منوعة، بكل الجوانب استفدنا من مواقع التواصل الاجتماعي. لكن بقت قضية الاستثمار المواقع التواصل الاجتماعي بمحلها الصحيح. سجاد علاء من العراق.
شكرا جزيلا لك أخي سجاد علاء من العراق على هذه المساهمة ونقل تجربتك. إن شاء الله البقية أيضا يساعدوننا في نقل تجاربهم وملاحظاتهم، لأن المسألة حقيقة مهمة جدا باعتبارنا اليوم إذا أردنا أن نحصل على معلومة لا نكلف نفسنا ونعتمد على الجوال، نعتمد على التابلت وما إلى ذلك من أدوات توصلنا إلى المواقع الإلكترونية والأجواء الافتراضية ونحصل على المعلومة إن كانت صح وإن كانت خطأ. تحية طيبة لأخينا العزيز سيد علي الموسوي من العراق بعد التحية والسلام، يقول اختيار المعلومة، أنا شخصيا أعتبر جوجل فيه من الإيجابية الكثير في متابعة المعلومة الصحية والقانونية ومعلومات عن المصطلحات السياسية والعلمية عن تراجم الشخصيات التاريخية والمعاصر وأمور أخرى. وطبعا يسأل ضيف البرنامج هل بالإمكان اعتبار جوجل من العناصر الاستشارية للشخص، وشكرا. وطبعا بعد هذه المشاركة يقترح عنوان محدد لبرنامج دنيا الشباب عن تعميق ثقافة الرضا داخل الإنسان، إن شاء الله سنناقش هذا الموضوع مع المشرفين على البرنامج ويطرح سؤالك بإذن الله على ضيف البرنامج. شكرا لك سيد علي الموسوي. نعم، والأخت فاطمة الزهراء من العراق تقول التواصل الاجتماعي يلوم كله تضليل وانحراف والناس في غفلة، ما في وعي وبصيرة، ضلال في ضلال، كم منصة صادقة هادفة في التواصل الاجتماعي؟ نعم، تقول أخذ المعلومة من المواقع الثقة مصدر موثوق فيه وإلا فلا يصح، لأن الإعلام المضاد للعداء الأمريكي الإسرائيلي السعودي الوهابي ومن لف لفهم يبثون السموم في كل تفاصيل الحياة. شكرا لفاطمة الزهراء من العراق. تعالوا معنا أحبتي الأفاضل أصدقائنا الشباب لمتابعة الفقرة التالية، ومن ثم نعود بعدها ومتابعة الحديث معكم.
وردة شرابية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة حيث نمر فيها على أهم سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها الإدمان. حسب إحصائية تم الإشارة إليها في مجلة بيزنس إنسايدر أن كثيرا من الأفراد وخاصة المراهقين يقضون ما بين 13 و 18 سنة حوالي 9 ساعات يوميا في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أكثر من ساعات النوم والطعام والشراب وغيرها من الأنشطة، حتى يصل البعض إلى أنه لا يستطيع قضاء ساعة كاملة بدون تصفح منصات التواصل الاجتماعي، ويؤثر ذلك بشكل كبير وسلبي على جوانب الحياة الأخرى، حيث إنه يتم قضاء الوقت في استخدام الإنترنت على حساب أوقات العائلة والعمل والدراسة بلا شعور. والإدمان على استخدام هذه المنصات يؤثر كذلك على تركيزنا بشكل عام ويسبب تشتت التفكير. العزلة الاجتماعية ووهم التواصل الافتراضي. قد يصل الأمر إلى أن نجد عائلة في بيت واحد تتواصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو أن تجد عوائل يقضي أفرادها ساعات في استخدام الهواتف دون أي تواصل شخصي فعال، ويكتفي الجميع بالتواصل الافتراضي. وقد تؤدي مثل هذه الممارسات إلى ضعف تطور الشخص اجتماعيا ومهنيا بسبب عدم قدرته على التفاعل الإيجابي والطبيعي مع جوانب الحياة المختلفة. مراقبة أحوال الآخرين والنظر إلى مظاهر الترف. يعتمد البعض في إظهار الجانب الإيجابي والمثالي فقط على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يسبب الإحباط واليأس للبعض من كثرة تتبع المشاهير والمؤثرين وأخبارهم. كما نرى في هذا المقال أن لمنصات التواصل الاجتماعي كثيرا من الإيجابيات والعديد من السلبيات أيضا، لذلك يجب التركيز على كيفية استخدامها وتوظيفها لتحسين جودة حياتنا الشخصية والمهنية.
نعم، تحية لكم طيبة وشكرا للزميلة علياء على هذه المشاركة. طبعا أشكر الأخت فاطمة الزهراء التي يعني ما زالت تكتب للبرنامج وتقول في كثير من الكذب والدجل والناس على دين ملوكهم والملوك فاسدين. نعم، شكرا جزيلا لك الأخت فاطمة الزهراء. في البداية عندما قالت الأخت فاطمة أنه التواصل الاجتماعي كله كذب وكله تضليل وانحراف والناس في غفلة، أنا شعرت بأنها تخالف كليا يعني الاعتماد على الأجواء الافتراضية، لكن عندما قالت أخذ المعلومة من المواقع الثقة وأن نحصل على المعلومة من مصدر موثوق، هذا يعني يدل على أن هناك يعني تعتقد الأخت فاطمة وغيرها الكثيرون يعتقدون بأن مواقع التواصل الاجتماعي ليست كلها فاسدة وليست يعني لا يمكن الاعتماد عليها بتاتا، بل يجب أن نتأمل وندقق. يعني اليوم أحبتي الأفاضل الحديث حول مواقع التواصل الاجتماعي واختيار المعلومة يشتد أهمية هذا الموضوع، لأننا نعيش حربا كما يسمى بالحرب الناعمة، يعني الحرب العسكرية اليوم يعني أكثر الدول لا يخوضون الحروب العسكرية لكثرة تكلفتها البدنية والمالية، اليوم يتمسكون بالحرب الناعمة، ومن أبرز السلاح يعني المتطور يستخدمه الدول المعروفة وأنتم تعرفونها، يستخدمون الحرب الناعمة ويستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إيصال المعلومة بحسب ما يرغبون إليها، يصوغون الخبر بشكل يخدمهم ويخدم مصالحهم حتى وإن كان الخبر مزيفا. لذا يأتي الحديث عن الاطمئنان بالمصدر الذي نحصل الخبر منه. طيب نعم نعم، الأخت ندى من طهران معنا عبر الهاتف تشارك معنا في الموضوع. الأخت ندى، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله، تفضلوا.
طبعا تساهم التغنية الحديثة للاتصالات بدور مهم في الحياة اليومية للأفراد.
نعم.
وتختلف صورها، فمنها ما هو لأدوات التسويق أو نشر معتقدات، وما هو للمتعة وقضاء الوقت فيها. وكما تختلف صورها تختلف أهدافها وأهميتها بصورة عامة. وإحدى أهم هذه التغنيات شبكات التواصل الاجتماعي التي أثمرت إيجابيا لا يمكن أقفالها أو التقليل من أهميتها، وكذلك لها سلبياتها لا يمكن قبض الطرف عنها وعن خطورتها. طبعا من إيجابياتها سنذكر بداية توسيع العلاقات الاجتماعية وتقليل الحواجز التي تعيق الاتصالات مثل الأعمال البنكية وإرسال التقارير بسهولة، كما هي وسيلة فعالة للترويج التي تساعد بالأرباح وبأقل التكاليف. ومتابعة أخبار العالم والكثير من الأعمال المفيدة. أما السلبيات فمنها نشير إلى مضيعة للوقت بشدة وسهولة سرقة الهوية واختراق خصوصية الأفراد، وطبعا لها تأثير على العلاقات الأسرية. فلما نشاهد العلاقات في مواقع التواصل نقوم بقياس حياتهم ونراجع نقوص حياتنا، وأيضا تجعل منا إنسان انطوائي ومنعزل، لأننا نقضي معظم وقتنا بالجوال، لذلك لا نجد وقتا لقضائه مع الأسرة أو الأصدقاء. وهناك أيضا سلبيات متعددة جدا.
نعم
طبعا، لأن الوقت ضيق.
أحسنتم،
نعم
بارك الله بكم، شكرا جزيلا لك يا الأخت ندى بيت عبيد من العاصمة طهران على هذه المشاركة. إن شاء الله نستفيد من ملاحظاتكم ومشاركاتكم في البرامج القادمة والمحاور الأخرى التي نطرحها في برنامج دنيا الشباب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد أحبتي الأفاضل. مواقع التواصل الاجتماعي واختيار المعلومة محور حديثنا في لقاء دنيا الشباب.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. للشباب دنيا في
دنيا الشباب.
نعم أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم أصدقائنا الشباب، والحديث عن مواقع التواصل الاجتماعي واختيار المعلومة و الآليات والمعايير التي يمكن الاعتماد عليها لاختيار المعلومة الصحيحة؟ أنتم على أي آليات تعتمدون عليها؟ هل تعتمدون على كل ما يعني يقدم في هذه المواقع، في المواقع الإلكترونية، في مواقع التواصل، وهي عديدة وكبيرة، وكما توصف في بعض الأحيان بأنها القنبلة الإلكترونية التي تغير العالم على مختلف الأصعدة، تقنية حديثة في الواقع تسهل على الناس التواصل وتبادل الآراء والأفكار ومختلف الأنشطة التي تتطلب مشاركة فيما بين الناس، إلا أنها في نفس الوقت أيضا هناك تأثيرات سلبية بسبب استخدامها من قبل أصحاب السلطة، أصحاب النفوذ، أصحاب الإمبراطوريات الإعلامية في العالم، لتمرير أهدافهم وغاياتهم الشريرة في التسلط على الشعوب، في هداية وإرشاد العقول والأذهان إلى حيث يريدونها. ننتقل وإياكم أحبتي الأفاضل إلى فقرة أخرى من فقرات البرنامج، وإن شاء الله نواصل الحديث.
مهارات للنجاح. مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم أحبتي. نقدم لكم بعض الإرشادات لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل أفضل وفعال شخصيا ومهنيا. من المناسب أن نستوعب أن منصات التواصل الاجتماعي في العصر الحالي ليست مجرد أدوات ثانوية، وأن دورها تنامى بشكل كبير ومؤثر حتى في سوق العمل. وفيما يلي بعض الإرشادات للتعامل الفعال مع هذه المنصات: لا تبالغ في مقارنة نفسك بأحد، ولا تنفصل عن الواقع وتكتفي بالواقع الافتراضي، بل كن متيقظا أن أي مقارنة صحية يجب أن تكون إيجابية، أي أنها تدفعك للأمام وألا تدفع نفسيتك للاكتئاب والإحباط. لدفع مسارك المهني بشكل إيجابي يجب الظهور في منصات التواصل جميعها بشكل لا يخل بالآداب العامة. الدخول في مهترات قد تعطي فكرة سلبية عنك وعن مستوى تفكيرك، والتي قد لا تكون صورة حقيقية عنك، ولكن مشاركتك قد تعطي هذا التصور. يعتبر المحتوى المقدم من أقوى وسائل التأثير الشخصية والإعلامية، سواء كان مكتوبا أم مرئيا أم صوتيا، حيث سينجذب إليك المهتمون ويفتح فرصا مهمة، فضلا عن إثراء معلوماتك شخصيا عند تطوير هذا المحتوى وجمعه. تحديث صفحتك على منصات التواصل الاجتماعي المهنية مثل كوم وبايت.com ومثيلتها بشكل احترافي وجذاب وخال من الأخطاء، ويجب أن تكون مشاركتك متزنة في هذه المنصات. اجعل وسائل التواصل الاجتماعي وسيلتك للوصول لأشخاص مؤثرين، وتواصل معهم للحصول على الدعم لأفكارك ومشاريعك الحياتية والمهنية، واحرص على بناء شبكة علاقات شخصية ومهنية بما يخدم أهدافك الشخصية والمهنية، واختر الطريق الأنسب لذلك. راجع مقالة شبكة العلاقات ودورها في بناء المسار المهني. لا تكتفي بالتواصل مع أصدقائك وعائلتك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل اهتم بقضاء أوقات معهم واحرص على التواصل المباشر، فللتواصل المباشر جوانب إيجابية لا يمكن الوصول إليها بالتواصل بشكل إلكتروني. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بفضيلة الدكتور درداح الشاعر الباحث التربوي والنفسي معنا من فلسطين. دكتور درداح، السلام عليكم ورحمة الله وحياك الله وأهلا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم.
شكرا جزيلا لهذا الحضور والمشاركة في لقائنا دنيا الشباب والحديث عن مواقع التواصل الاجتماعي واختيار المعلومة. طبعا خلال مشاركات الإخوة والأخوات البعض أشار إلى أنهم ينفون كليا يعني الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، والبعض الآخر يجد بأن بعض المواقع مواقع جيدة ومفيدة ومهمة. لنستطلع رأيكم دكتور في هذا الإطار.
يعني لا شك أن هذه المواقع يعني الأصل فيها الإنسان بأخلاقه ومبادئه وقيمه، وهذه المواقع يعني لا تمتلك تأثيرا شخصيا على الإنسان، وأنما الإنسان هو الذي يديرها وهو الذي يستفيد منها، أو نفس الإنسان هو الذي يضر بنفسه وبهذه المواقع إذا استفاد استغلالا سيئا أو استخدمها استخداما سيئا. هذه المواقع كما يقول أبو الآل المودودي كالسيف تماما، إما أن يستخدمه مجاهد في سبيل الله وإما أن يستخدمه قاطع طريق. فالأصل هو الإنسان بقيمه وأخلاقه ومبادئه، وليس في مواقع التواصل. هذه المواقع في حقيقة الأمر يسرت على الإنسان الحصول على المعلومة بشكل أسهل، ويسرت له سبل التواصل والتفاعل مع الإنسان أو مع أخيه الإنسان من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض، يستفيد من هذه المواقع بطريقته الخاصة في مجال التعلم، في مجال الأخلاق، في مجال القيم، في مجال المبادئ، ولكن قد يعني ينحرف بقيمه وأخلاقه، وبالتالي قد تكون هذه المواقع سيفا مطلقا على رقبة هذا الإنسان، وبالتالي يضر بنفسه وبأخلاقه وبقيمه.
صحيح. إذا دكتور يعني نحن إذا أردنا أن نستفيد من هذه المواقع مواقع التواصل الاجتماعي وأن يعني تزداد معلوماتنا في مختلف المجالات خاصة في هذا العصر، يعني إذا أراد الشاب أن يحصل على معلومة فأول ما يتبادر إلى ذهنه أن يدخل في جواله يفتح صفحة جوجل ويكتب مفردة قريبة مما يعني في ذهنه ويحصل على المعلومة. هل برأيك سيكون بحاجة إلى إطار عقلي إطار منطقي يعتمد عليه في اختيار المعلومة الصحيحة؟
نعم، يعني أكيد أن الإنسان يعني أولا بأفكاره وبإطاره العقلي لابد أن تكون هناك محددات عقلية وأخلاقية وقيمية تضبط سلوك الإنسان، ولا يجب أن يأخذ من مواقع التواصل الاجتماعي كل غث وكل صميم في نفس الآن، بل بالعكس عليه أن يقوم بفلترة عقلية أولا لما يحتاج إليه من معلومات، يأخذ المعلومات الصحيحة المعلومات النافعة التي ينتفع بها على مستوى الهدف الذي يسعى إليه. فإن كان طالبا على سبيل المثال وكان هدفه الاستزادة بالمعلومات، أعتقد أن المحدد العقلي في هذا الأمر ضروري جدا، لأنه يبحث عن تطور معرفي وتطور أخلاقي أو تطور سلوكي في حياته، وبالتالي أعتقد أن المحددات العقلية محددات ضرورية، كما أن المحددات القيمية والأخلاقية يجب أن يبحث عن المعلومة التي تعمل على بناء الشخصية وتعمل على نضوجها وتكاملها النفسي والاجتماعي، ولا يبحث عن المعلومات الهدامة أو المعلومات التي تغوص بالإنسان إلى هوة سحيقة من الجهل ويعني عدم الفهم. وبالتالي أنا أعتقد أن الأصل في الإنسان هو فكره، لأنه إذا كان له محددا فكريا سليما يخضع لمعايير أخلاقية وقيمية وضوابط يعني عقلية صحيحة، معنى ذلك أنه سيترتب على ذلك أنه سيتولد لديه شعورا إيجابيا طيبا ينتفع به وهو وأسرته ومجتمعه، كما أنه سيترتب على ذلك سلوكا طيبا قيما وبالتالي أعتقد أن المحدد العقلي والمحدد الأخلاقي من المحددات الأساسية لاختيار المعلومة المطلوبة أو المعلومة الصحيحة.
أحسنتم دكتور دردح. يعني الأخ سيد علي الموسوي أيضا في نفس هذا الإطار طرح السؤال في البرنامج، يقول بشكل واضح، يعني يقول هل بالإمكان اعتبار جوجل من العناصر الاستشارية للشخص؟ إذا لديكم تعليق على هذا السؤال تفضلوا.
جوجل أكيد أنها تقدم يعني العديد من المعلومات، لكن نحن لنا يعني مراجعنا الخاصة في التأكد من هذه المعلومة. لا نستطيع أن نثق كل الأثقة بالمعلومة المقدمة، لأننا لا نعرف الأهداف والمرامي التي يسعى من ورائها مقدم المعلومة أو الاتجاه النفسي له. لا بد له من مراجع أخرى، كان تكون المراجع العلمية مثلا أستاذه الجامعي أو معلمه أو والده أو عقيدته أو مفاهيمه الخاصة أو ثقافته الخاصة. وبالتالي نحن لا نأخذ كل ما هب ودب عن جوجل، بل بالعكس نقوم بفلترة يعني أخرى، هي فلترة عقلية واجتماعية ونفسية وأخلاقية من مراجعنا الخاصة.
يعني حتى موقع جوجل ممكن أن يعطينا المواقع التي تكون مورد ثقتنا ومورد اعتمادنا، إلا أنها تقدم الجميع، وعلى الإنسان على الشاب أن يختار هو بنفسه من خلال ما تفضلتم به من قيم. هناك مشاركة لدينا من اليمن، الأخ عبد اللطيف علي السراجي يقول أصبحت مواقع التواصل ملغمة بكثير من أو ملغومة عفوا بكثير من المعلومات الكاذبة والسيئة، وتحتاج إلى بصيرة لتمييز بين الغث فيها والسمين، والتمييز بين الخبيث فيها والطيب. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: اعرف الحق تعرف أهله. فمعرفة الحق تختصر الكثير من العناء والتعب في البحث عن المعلومة الصحيحة من مصادرها الصحيحة والسليمة. دكتور دردح، يعني أن يكون الإنسان عارفا للحق وعارفا لمعايير الحق، ومن ثم يقوم بالاستطلاع لمواقع الإنترنت وبالتالي يجد المعلومة، هل أو كيف يعني توضح لنا هذه الطريقة في التعاطي مع المعلومة واختيار الصحيح منها وترك الخطأ؟
يعني لا شك أن الإنسان عندما يبحث عن المعلومة عادة هناك محددات وقواعد منطقية وعقلية في الأخذ المعلومات. أعتقد أن الإنسان يجب أن يصل إلى مستوى ثقافي محدد أو معين لكي ما يستفيد من مواقع التواصل الاجتماعي، لأن هذه المواقع لها تأثيرا نفسيا أكبر من تأثيرها العقلي على الإنسان. وبالتالي يجب أن يحتاط الإنسان، نربي فيه ضميرا أخلاقيا، نربي فيه يعني نفسية متكاملة، نربي فيه عقلا منطقيا واعيا، وهذا من خلال المراجع المتعددة التي يرجع إليها الإنسان. فحينما ندرك أن هناك نضوجا عقليا ونضوجا نفسيا ونضوجا ثقافيا لدى الإنسان، يمكننا أن نثق به أو يمكننا الوثوق به في اختيار المعلومة. لكن قبل هذا البناء المعرفي الراقي في الإنسان، أعتقد أنه من الغباوة أن نترك الإنسان نهبا لهذه المواقع يأخذ منها ما يشاء. وبالتالي لابد من التأكد بأن هذا الإنسان قد وصل إلى مستوى عقلي وثقافي وأخلاقي يؤهله للتعامل مع هذه المواقع، وبالتالي تصبح لديه فلترة عقلية ونفسية وثقافية يأخذ منها ما يستفيد منه ويترك ما يضره. وهذا يعتمد على هذا البناء العقلي والثقافي الذي نربي الإنسان عليه، وخاصة الشباب المتعلم الواعي لابد لنا أن نصل به إلى درجة من النضوج العقلي تساعده على الفلترة.
أحسنتم دكتور. طبعا بالإضافة إلى ما تقدمه مواقع التواصل الاجتماعي من المعلومة، فهناك مجال واسع جدا لتبادل الآراء ووجهات النظر، وكذلك التحليلات التي تقدم من هذا وذاك بخصوص المواضيع المختلفة الاجتماعية السياسية حتى الدينية وما إلى ذلك. هناك البعض من الإخوة أشاروا في كتاباتهم إلى مسألة مناقشة هذه التحليلات مع بعض أو مع يعني أصحاب الرأي الذين نعتمدهم وأنت سميتهم بالمراجع. طيب كيف تنظر إلى أن نحصل على الرأي الصحيح، الرأي الصائب، التحليل الدقيق والصحيح من خلال مناقشة الخبر واستشارة المراجع الفكرية؟
يعني أكيد أن المعايير الاجتماعية أو المعايير العلمية أو المعايير يعني العقلية والأخلاقية هي ضرورية أن تكون واضحة في ذهن الشباب أو في ذهن الإنسان عندما يختار المعلومة. وبالتالي أنا إذا كان لدي منهج غير واضح لا أستطيع من خلال هذه الضبابية أن أختار المعلومة، فلا بد أولا أن يتضح الهدف الذي أسعى إليه ويتضح الوسيلة التي أحصل من خلالها على المعلومة التي تؤدي بي إلى الهدف. ولكن إذا غاب الهدف وغابت الوسيلة الصحيحة أعتقد أن الإنسان لن يصل على الإطلاق إلى يعني هدفه. وبالتالي أنا أعتقد أن تحديد الهدف أولا وتحديد الوسائل والأساليب وتحديد المحددات العقلية أو الأخلاقية هي وسائل أساسية للحصول على المعلومة، وبعد ذلك يمكن مناقشة هذه المعلومة مع المراجع العلمية أو المراجع الدينية أو المراجع الثقافية أو الأخلاقية حسب طبيعة المعلومة. فلا يستطيع الإنسان أن ينشئ علما بنفسه، وعليه دائما أن ينظر إلى الآخرين وإلى آراء الآخرين، فما وافقوه على الصواب أخذه وما عارضوه تركه.
أحسنتم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور درداح الشاعر الباحث التربوي والنفسي، كنت معنا من فلسطين المحتلة.
حياكم
إذن أحبتي الأفاضل، في اللحظات النهائية من البرنامج نعود ونركز على هذا الموضوع، بأننا في هذا العصر نعيش كما هو معروف الحرب الناعمة، الحرب الناعمة التي من أحد أهم وسائل هذا الحرب وآلياتها مسألة المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، القدرات والإمبراطوريات الإعلامية في العالم وهي معروفة لديكم تعتمد على هذه الوسائل من أجل إيصال المعلومة بحسب ما يعني يرغبون إليها، ويقوم بصياغة الخبر، بصياغة المعلومة بحسب ما يخدم أهدافهم الشريرة التي سبق وأن عشناها وشاهدناها في مختلف المجالات. يقومون بتزييف التقارير وبتزييف الأخبار. لذلك تكون مهمتنا ومسؤوليتنا كشباب، كمتعاملين وداخلين إلى الأجواء الافتراضية، مسؤولية جدا كبيرة في أن لا نتهم الآخرين بمجرد وصول خبر معين من أي مصدر، بل نتأكد من صحة المصدر، لأن حقيقة هناك الكثير من المعلومات التي يعني تقدمها وسائل التواصل الاجتماعي، تضخم المعلومات تحتويها وسائل التواصل، وهناك الكثير ممن يستخدم هذه المعلومات ويتفاعلون معها، وبالتالي ستكون عندهم ربما يقين. لذلك منذ البداية يجب أن نجعل علامة استفهام على كل خبر، إلا إذا كان المصدر الذي يعني نقتني منها المعلومة مصادر موثوقة ومطمئنة. لذلك يجب أن نحدد الهدف كما قال الدكتور، والمحددات العقلية والمنطقية، ومن ثم المناقشة مع المراجع الفكرية والدينية والسياسية الذين نعتمد عليهم. إن شاء الله نناقش الموضوع في يوم الاثنين القادم. وإذا كان لديكم أي تعليق أو استفسار في خصوص الموضوع فتحدثوا بها في البرنامج إن شاء الله. إلى اللقاء.